بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمستجيبين لأوامره والمنتهين عن نواهيه. أرحب بكم في برنامجكم آيات، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ونهدف منه أيها الإخوة إلى الوقوف مع آيات كتاب الله والتدبر في معانيها واستنباط فوائدها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل والاقتداء، إنه سبحانه وتعالى أكرم ومسؤول. وقبل أن ندخل في آيات هذه الحلقة، أرحب بزميلي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غيلان، فحياكم الله شيخ عبد الله،
أهلا
وسهلا بك.
الله يسلمك بارك.
ولعلك شيخ، ونحن اليوم نريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن الحسد، نعوذ بالله من الحسد ومن أهله، فماذا ستقرأ علينا من الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع في القرآن؟
الله، ذكر الله عز وجل الحسد في سورة البقرة.
جميل، نبدأ بها.
طيب، بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، تقبل الله منكم. ما زلنا في سورة البقرة. سورة البقرة الحقيقة سورة عظيمة، والذي أنا أقول دائما، قلت لأحدهم يقول أنا لم أتمكن من قراءة تفسير القرآن الكريم كاملا، فقلت له إذا لم تستطع أن تقرأ تفسير القرآن الكريم كاملا فقرأ تفسير سورة البقرة. فبإذن الله سبحانه وتعالى أن تجد فيها من العلم الكثير. ولذلك حتى في كتب التفسير تجد المفسر يجتهد في تفسيره لسورة البقرة، وإذا جاء على بقية السور يكون قد مر أكثر ما يريد أن يتحدث عنه في سورة البقرة من المعاني اللغوية والتفسيرية. لاحظ هنا في هذه الآية العظيمة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى مكة المكرمة. هذه الحادثة بالمناسبة من أعظم الحوادث في تاريخ الإسلام، لأن اليهود ويعني أهل الكتاب كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يصلي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وكان في نفسه يتمنى أن تتحول القبلة إلى مكة، لأنه عندما كان عليه الصلاة والسلام في مكة كان يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فكان يتجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في نفس الوقت. فلما سافر إلى المدينة ما يمكن هذا، إما أن تتوجه إلى بيت المقدس وإما أن تتوجه إلى مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنها تتحول القبلة إلى الكعبة، لأن الكعبة الذي بناها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يعني شيخ الموحدين، فالله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طبعا هذه كانت ضربة قاصمة قوية لليهود في المدينة، وكانوا بالرغم من معارضتهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكرههم له، إلا أنهم كانوا يرون أن في استقباله لبيت المقدس نوع من التقاطع معه، يعني هو جاء بدين جديد لكنه يصلي إلى قبلتنا، رأيت؟
نعم.
فلما باينهم تماما وتوجه إلى بيت الحرام، يعني غلت صدورهم حسد وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه الآيات بعد تلك الآيات، فقال الله سبحانه وتعالى هنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك أنا أعجب اليوم يا شيخ عبد الله ممن يقول أن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود أو بيننا وبين النصارى هو ليس خلاف عقدي وإنما هو خلاف سياسي أو اقتصادي أو إلى آخره. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم بذات الصدور، وذكر لنا ونص لنا علينا أنه حسد من عند أنفسهم وأنهم يحسدوننا على هذا الفضل. ولذلك الله قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فهم يعني تصرفاتهم هذه كلها من باب الحسد، ونحن نريد أن نشير في هذه الآية أولا إلى خطورة الحسد، نعوذ بالله منه كخلق، وأنه من أخس الأخلاق ومن أدنى الأخلاق، وأنه لا يتصف به المؤمن، والمؤمن ليس بحسود، بل المؤمن يتمنى الخير للجميع ويدعو لإخوانه، وإذا رأى نعمة عند أخيه دعا له وقال ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك له اللهم زده، لأن كما يقول الشاعر يقول ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحاسد في الحقيقة عندما يحسد أخاه، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، لا يريد أن يرى أخاه في خير ولا يريد أن يراه في نعمة، وإنما يتمنى زوال هذه النعمة، إن رآه في علم تمنى زوالها، وإن رآه في صحة تمنى زوالها، وإن رأى عنده أولاد تمنى زوالها، أعوذ بالله. وهذا لا يتصف به إلا أدنى النفوس وأخس النفوس، وليس من صفات المؤمنين، وإنما هو من صفات اليهود ومن صفات المشركين. فهذه الآيات هي تشير إلى هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد والقرآن الكريم قبل ذلك، يعني تعال عند القرآن الكريم كيف ذكر فيه الحسد، ذكر في هذه الآية التي ذكرتها أنتم، في قوله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني ليست المسألة مسألة جهل ولا شيء، وإنما هي حسد محض. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إلى أن قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة في الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، وهؤلاء المنافقون يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وأيضا في سورة الفلق في قوله ومن شر حاسد إذا حسد. أما في السنة فقد ورد الحديث عن الحسد كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيصيبكم أو إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلكم أو بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم. وأيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولا حديث في هذا كثيرة. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الحسد وشر الحاسدين. الإنسان في هذه الدنيا كل يسير ويغدو في نعمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال العلماء كل ذي نعمة محسود، فأي نعمة أنت فيها هناك من حرم منها، ولذلك يدخل الشيطان من هذا المدخل فيعني يجعله يدخل في الحسد، فربما يحسد الكفيف المبصر، وربما يحسد الأصم السميع، وربما يحسد المعاق من يمشي. ولذلك ينبغي للمؤمن الذي فقد نعمة من هذه النعم أن يعلم أن هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وأنه سبحانه وتعالى قد حرم الإنسان من نعمة، فإذا صبر جازاه الله سبحانه وتعالى وكافأه في الآخرة. فنحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء لا أقل ولا أكثر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولا بد أن يستحضر الإنسان هذا، لأن النفس طماعة، والإنسان يوقع الشيطان يوقع الإنسان في الحسد وهو ربما لا يشعر. حتى إن بعضهم أحيانا عندما يقال له في هذا قال يا أخي أنت تشك فيه، هل أنا تتوقع أني أحسد؟ نقول نعم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكلنا معرضون لهذا. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرور أنفسنا. ولذلك يقول الماوردي رحمه الله يتحدث عن دواعي الحسد، لماذا يحسد الإنسان أخاه؟ فقال بغض المحسود، أحيانا يحسده كرها. قال وأن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد فيحسده لذلك. وتعجبني مقدمة كتاب الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه، فيقول في المقدمة يقول إن اعلم أن التفاضل داعية التحاسد، لأن التفاضل الناس يدعو بعضهم لبعض أن يحسد. وأهل النقص رجلان، رجل قعد به عن الكمال اختياره، ورجل ركب النقص في طبيعته، فلم يرى سبيلا للظهور إلا بحسد الأماثل وغمط حقوقهم. ولذلك قال الأول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي حتى يجلوها ويظهرها. المهم تكلم ابن القيم كلاما جميلا أذكره فيما بقي من الحلقة في أسباب اندفاع الحسد. أحيانا الإنسان لا يملك نفسه، ولذلك ينبغي له أن ينظر في هذه كيف يدفع هذا الحسد، لأن تمني زوال النعمة على المحسود لا يجوز، وهذا ليس من صفات المؤمنين. وهناك نوع من الحسد هو الغبطة، وهي أن تتمنى من الخير ما مثل ما عند أخيك، كما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، وهذا هو الغبطة. فقال ابن القيم: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. أولا: التعوذ بالله من شره، وهذا أفضل علاج، ومن شر حاسد إذا حسد. والثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله كفاه. ومنها الصبر على عدوه، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. هذه رائعة جدا. قال: السبب الرابع: التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال في الحاسد والفكر فيه، لأن بعض الناس يقول هذا يحسدني ويجلس يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويريد طيب وش نسوي فيك؟ طيب إذا كان فلان يحسدك وش نسوي لك؟ يعني تريد أنك تقتله؟ تريد أنك ما تستطيع، فأنت عليك بالأسباب الشرعية. فقضية عدم الاشتغال بالحاسد. الثانية: الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانها، فإن هذا سيكفيك. السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من جميع الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن: قال: الصدقة والإحسان ما أمكنه. السبب التاسع: هو من أصعب الأسباب على النفس، قال: وهو الإحسان للحاسد. يعني هو مع شدة حسده وأذاه لك
تحسن إليه،
تحسن إليه. وهذا في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ادفع ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا يدخل فيها الحسد وغيره. السبب العاشر: قال: وهو الجامع لذلك كله، وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولذلك لاحظ الآن، اليهود هم أكثر الناس حسدا للمسلمين.
نعم.
بعض الناس يظن أن هذا في القديم فقط، ويقول هذا أيام يهود بني قريظة ويهود بني النضير. لا، أنا أتكلم لك عن الحاضر. والله إن لدى اليهود اليوم من حسد المسلمين وكرههم وبغضهم ما لا يعلمه إلا الله، وإن الكتب والخطط التي يحيكها اليهود للمسلمين يعني فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك يعني هناك من يهودي اسمه هنري كيسنجر مشهور، وهو من تلاميذ برنارد لويس، وهو أيضا يهودي يبغض المسلمين بغض لا يعلمه إلا الله، ولذلك ألف أكثر من 20 كتاب كلها في التحقير من شأن المسلمين ومن إهانتهم. ولذلك ينبغي على المسلمين اليوم أن يتنبهوا لهؤلاء، وأن يتقوا حسد هؤلاء بهذه الأسباب التي ذكرها ابن القيم من جهة، وأيضا ولكن أيضا بالتنبه إلى هذا الخطر الذي يحيك بالأمة الإسلامية، وأن نجاة المسلمين في الحقيقة هو في اعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى، وفي وحدتهم على الكتاب والسنة، وهذا هو المخرج الوحيد من هذا الحسد الذي يستهدف المسلمين جماعات ويستهدفهم أفرادا. نسأل الله أن يكفينا شر الحاسدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، ونراكم إن شاء الله يا أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة القادمة وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.